إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من أدوى الأدواء التي تصيب هذه الأمة داء الحسد، وداء الحسد هو داؤنا وداء الأمم قبلنا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد. وخطورة هذا الداء أنه يأكل حسنات صاحبه والمسكين لا يشعر بذلك، فهو يكدر الحسد، يكدر على الحاسد دنياه وأخراه، فتجد الحاسد في الدنيا مغموما مهموما حزينا على ما في على ما المحسود فيه من نعمة، ثم هو في الآخرة يأتي مفلسا يوم القيامة، إذ الحسد يخرجه إلى الغيبة وإلى الحقد وإلى الغل على المسلمين وإلى تمني نزول الشر بهم، إلى غير ذلك من الخصال التي تأكل الحسنات أكلا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد نهيا صريحا: لا تحسدوا. والأمر ليس بهذه السهولة، يعني أن تقول الإنسان لا تحسد فيقول نعم لن أحسد فيخرج من عندك أو يذهب وإذا به لا يحسد، هل يكون الأمر على ذلك؟ يعني أن يقال لك لا تحسد فأقول إذن لن أحسد، فتجد الأمر سهلا ميسورا. أمر الحسد أمر عظيم وشاق جدا على النفس ألا تحسد، شاق، أمر شاق. ذلك أن الإنسان قد جبل على حب الرفعة، فإذا نافسه غيره في خصلة من الخصال شق ذلك عليه، وهذه واحدة من أسباب الحسد الذي يكون بين الناس. فالإنسان الذي لا يحسد هو يخالف طبع نفسه الذي جبل عليه، وهو حب الرفعة. ولذلك في الحديث الذي يحفظه معظم الناس، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوما الصحابة فقال: يطلع عليكم من هاهنا رجل من أهل الجنة، فطلع رجل. ثم في اليوم الثاني أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك فطلع نفس الرجل. ثم في اليوم الثالث كان ما كان في اليومين، فقام واحد من الصحابة يريد أن يعرف يعني ماذا هذا الرجل من أهل الجنة، فطلب من هذا الرجل أن يضيفه، ورجل لا يعلم شيئا، لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل الجنة، لا يعلم شيئا. فطلب ذلك الصحابي أن ينزل ضيفا على هذا الرجل عدة أيام، وإنما يريد بذلك أن يرى فعاله، يعني هل كان ذلك بكثرة صلاته
بكثرة تلاوته للقرآن، بكثرة صيامه، بأي شيء نال تلك المرتبة. فلما أضافه لم يجد شيئا، يعني لم يجد كبير عمل، يعني هو يفعل كما يفعل الصحابة، والذي هو بالمناسبة كبير وخطير، غير أنه يعني لم يجد له شيئا يفضل به سائر الصحابة، فأشكل ذلك عليه، على ذلك الصحابي، وأخبر الرجل القصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فإذا بك تطلع، فأخبرني ماذا تصنع، يعني أنت لا تفعل شيئا لا يفعله أحد منه. فقال الرجل هو ما رأيت، غير أني أبيت وليس في قلبي على أحد من المسلمين غش ولا حسد. الذي يعنيني هذا الحديث يحفظه معظم الناس، وهذا ليس من حاجتي، يعني كل ما ذكرت ليس من حاجتي، وإنما حاجتي في هذا الحديث اللفظة التي رد بها الصحابي. ماذا قال؟ قال هذه التي بلغت بك وهذه التي لا نستطيع. وهذا طبعا من الصحابي هضم للنفس واتهام لتلك النفس، وإلا فالصحابة يستطيعون ذلك، لكن الصحابي أراد أن يخبر أن هذا الأمر ترك الحسد شاق على النفس، ربما مشقة ترك الحسد أشد من مشقة مكابدة قيام الليل، أشد من مشقة مكابدة صيام النهار، أشد من مشقة مكابدة ختم المصحف ولو في يوم، أن تترك الحسد، ذلك أنك تخالف طبعك الذي جبلت عليه من حب الرفعة. وأنا أضرب لكم صورة عجيبة في موضوع الحسد لتفهموا صعوبة هذا الأمر على النفس. لو أنك متفرد أو لك شأن في مجال من المجالات، يعني طبيب وله شأن في الطب في التخصص الذي يمتهنه، أو مهندس وقل مثل ذلك في حتى في الأمور الشرعية، يعني عالم أو داعية أو قارئ للقرآن، وسمعت برجل في أقصى البلاد، يعني أنت في مصر هو في بلد بينك وبينها أيام لتسافر إليه بالطائرة، رجل ستحيا وتموت ولن تقابله، لكنه قد بلغ من ذلك الشأن الذي أنت فيه مبلغا أعظم منك، تجد في نفسك حسدا عليه وضغينة عليه. طيب هذا الرجل لن تقابله في يوم، لن تجتمع معه، يعني بأسباب الدنيا أنت في بلد وهو في بلد أخرى، لن تذهب إليها مطلقا وهو لن يأتي إليك. لماذا وقع ذلك في قلبك؟ لأنه ينافسك في الرفعة. إذا جلست مجلسا فيقال الدكتور فلان هو أعلم أهل زمانه بالمسألة الفلانية التي هي تخصصك، ينافسك في تلك الرفعة، فتجد في نفسك ربما غلا وحقدا وحسدا عليه. عجيب، أمر في غاية العجب، يعني لو تدبرنا ذلك أمر عجيب. طيب أنت لن تقابله ولن يجمعك به مجلس في يوم من الأيام، لماذا كل ذلك؟ لأنه ينافسك في الرفعة. ولذلك جاء النهي لا تحاسدوا، يعني اجتهدوا في ذلك. الأمر صعب، نعم صعب، يستحق أجل، يستحق. لماذا يستحق؟ لأن ترك الحسد يعني دخول الجنة، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فإذا به لا يفعل شيئا غير المعتاد إلا أنه لا يحسد، فترك الحسد يعني دخول الجنة، والوقوع في الحسد يعني أنك على خطر دخول النار. ذلك كما قلنا لكم أن الحسد يأكل حسناتك حتى ربما لا يبقي لك منها حسنة لا يبقي لك منها حسنة واحدة. فأنت على خطر عظيم تأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وحج وعمرة وقراءة قرآن، وتأتي وقد شتمت ذلك أو شتمت هذا واغتبت هذا وسفكت دم هذا. أليس كل هذه الألفاظ النبوية الشريفة واحد من أهم أسبابها الحسد؟ أن تشتم إنسانا، أن ترتابه، أن ربما يصل الأمر أن تقع في دمه. أليس، لا أقول هو سبب الأوحد، لكنه سبب مهم لوقوع مثل ذلك بين المسلمين، أن يشتم إنسان إنسانا أو أن يغتاب إنسان إنسانا، أليس واحد من تلك الدوافع من هذه الأسباب الحسد؟ فإلى أي شيء يصير الأمر؟ فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذت سيئاتهم أو أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار عياذا بالله. فالخطب جلل، الخطب جلل. ولأن الحسد كما قلنا موافق للطبع الذي جبل عليه الإنسان، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن والطيرة والحسد. ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه ما نصنع تجاه تلك الثلاث، فقال: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغي. فما هو علاج الحسد وكيف نواجه ذلك الداء؟ هذا ما سنتعرض له في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعلموا رحمكم الله أن أعظم سبب يحصل منه الحسد هو تعظيم قدر الدنيا في القلوب. ذلك أن الحسد إنما يأتي على شيء تحصل فيه المزاحمة، يعني لا تجد إنسانا يحسد آخر أنه ينظر إلى السماء. لماذا؟ لأن السماء متاحة لكل أحد، يعني إذا أردت أن تنظر انظر، فلماذا تحسد أخاك أنه ينظر إلى السماء؟ فغالبا لا تجد الحسد يأتي في الأمر الذي هو متاح للجميع لا مزاحمة فيه، وإنما يحصل الحسد في الشيء الذي فيه المزاحمة، والمزاحمة لا تكون إلا في الدنيا. أما الآخرة فلا مزاحمة فيها، حتى أن الحاسد لأخيه على أمر من الأمور الشرعية إنما يحسده عليها لأمر دنيوي. يعني هب أن قارئا مثلا للقرآن ويحسد قارئا آخر، ولا يحسده على القرآن، وإنما يحسده مثلا لأن صوته أجمل، أو لأن ذكره في الناس أعلى، أو لأن حبه في القلوب أشد، وهذه كلها من أمور الدنيا فحصلت فيها المزاحمة. أما القرآن فإن أخذت أنت القرآن وأخذ هو القرآن كنتما معا بإذن الله عز وجل في أعلى درجات الجنان، فلماذا الحسد؟ الجنة واسعة تكفي الناس كلهم. فحتى إذا حسد أخاه على شيء شرعي، علم أو دعوة أو قرآن أو غير ذلك، فإنما سبب الحسد المزاحمة على أمر دنيوي. فالحسد إذن الباعث على الحسد هو حب الدنيا وتعظيم قدر الدنيا، وإلا فقل لي لربك لو وجدت أخا لك يقتني جناح بعوضة ويسير في الناس مفاخرا عندي جناح بعوضة، أيحسده أحد أن امتلك جناح بعوضة؟ يعني تجد في نفسك غلا وحقدا على هذا الرجل أن امتلك ذلك الجناح وأنا ليس عندي من جناح البعوضة في شيء؟ أظن لا. فلو كانت الدنيا في قلوبنا على ما هي عليه عند ربنا سبحانه وتعالى لما حسد إنسان إنسانا. فلو كان التعديل عند الله جناح بعوضة، أنا لا أقول لكم أنها تساوي جناح بعوضة، هي لا تساوي جناح بعوضة عند الله، ولا أقول لكم ما أحرز أخوك من الدنيا، يعني من سيارة ولا شقة ولا زيجة حسنة ولا كذا ولا كذا. أقول لك لو أحرز الدنيا كلها، لو أحرز يعني لو جمعت له الدنيا كلها فكان ماذا؟ كان قد أحرز شيئا لا يعدل جناح البعوضة. فعلى أي شيء تحسده؟ فأول علاج ذلك أن تخرج حب الدنيا من قلب، وهو الداء العضال، وهو الأمر الذي قد شق على الخواص فضلا عن العوام، لكنه العلاج، ويحتاج إلى كلفة ويحتاج إلى مشقة ويحتاج إلى بذل، ويحتاج قبل ذلك إلى معية الله عز وجل، يحتاج منك افتقارا وابتهالا وتضرعا لله عز وجل ألا تموت على تلك الحال فتدخل النار يا مسكين. فأول العلاج إذن أن تخرج حب الدنيا من قلبك، وأن ترى الدنيا على ما هي عليه عند ربك، لا تزن جناح بعوضة، لا تعدل جناح بعوضة. فإن وفقت لهذا فأنت الموفق، وكل كلام بعد لا حاجة لك به، خلاص لا تحتاج شيئا آخر. إذا كانت الدنيا عندك على هذا القدر فأنت أبدا لا تلتفت إلى أحد ولا تنشغل بأحد، ولا فلان حصل كذا ولا فلان جمعت كذا، بل ربما أشفقت على من وصل إليك خبره أنه قد حصل كذا وكذا من الدنيا، أشفقت عليه ورأيته أنه في محل الابتلاء والاختبار والامتحان، فأشفقت عليه ووجدته مسكينا يسأل عن كل ذلك يوم القيامة، وأنت تخرج منها خفيفا لا تسأل عن شيء. فهذا أول العلاج. وأما ثاني العلاج هو أن ترى فعل الله عز وجل في كل شيء، وهذا ما ندندن حوله كثيرا. يعني كونك تحسد فلانا وتقول تلك الكلمات التي يقع فيها الناس للأسف، فلان لا يستحق وماذا صنع وأنا أحسن وأنا أفضل وكذا، يا هذا انتبه، فأنت تعترض على قسمة ربك سبحانه وتعالى الذي أعطاه ومنعك. فاعتراضك يرجع إلى الله لا إلى غيره، وهذا المعنى كثيرا ما نكرره، أن يفنى في نظرك كل مخلوق، وأن تتلاشى كل تلك المخلوقات في قلبك فلا وزن لها ولا ترى لها تأثيرا إلا أن يشاء الله عز وجل، فهو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وهو مقدر المقادير سبحانه وتعالى. أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالله عز وجل هو الذي قسم، والله عز وجل هو الذي أعطى، والله عز وجل هو الذي منع، ووالله ثم والله ثم والله لا يملك مخلوق من المخلوقات شيئا من ذلك، بل والله ثم والله ثم والله لو اجتمع كل المخلوقات من لدن آدم إلى قيام الساعة أن يغيروا شيئا من ذلك قدر أنملة فوالله لا يستطيعون. فاطمئن لقدر الله عز وجل وارضى به، وكأن الله عز وجل يشير إلى هذا العلاج النافع. طبعا العلاج الأول هو الحل لأصل المشكلة، لكنه كما قدمنا صعب، وهو صعب على الخواص فضلا عن العوام. العلاج الثاني هو أسهل بإذن الله، أن تتفكر أن ما حصل وما يحصل وما هو حاصل إلى يوم القيامة هو بقدره سبحانه وتعالى، فهو أكمل وأجمل التقدير، فترضى لقضائه وقدره. فكأن الله عز وجل قد نبه على هذا المعنى في كتابه عز وجل، وربطه بالحسد، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فكأن العلاج أن تتفكر في عجز هذه الجملة، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فإذا تفكرت أن ما أوتي هذا الرجل إنما هو فضل من الله عز وجل، إنما هو تقدير الله عز وجل، استراح قلبك واطمأنت نفسك ورضيت لقضاء ربك، وإن كانت الدنيا في قلبك. هذا معنى ثاني. أنا قلت لكم المعنى الأول لو أحرزته فلا حاجة لك لباقي الأسباب، أما لو لم تحرزه فها هو سبب آخر يدعوك إلى ترك الحسد، علاج آخر. وأما العلاج الثالث فهو أن تتفكر أن حسدك لا يعود بالضرر على المحسود في الدنيا ولا في الآخرة، بل ضرره عائد عليك في دنياك وأخراك، وينتفع به المحسود في الدنيا والآخرة. غالب الناس إنما يحسدون من لا يوافقهم، يعني في طباع، يعني من لا يحبون، يعني غالب الناس. نعم قد يحصل الحسد بين المتحبين، نعم قد يحدث ذلك، لكن ذلك الغالب. فقل لي ما هو ضرر الحسد على هذا المحسود الذي تكره وتكره النعمة له؟ لن يضره حسدك في الدنيا شيئا ولا في الآخرة، لأن في الدنيا إذا قدر الله عز وجل له هذه النعمة إلى قدر معلوم فهي بالغة ذلك القدر لا محالة، حسدت أو لم تحسد. ولو حسده كل الناس وقدر الله سابق أن تلك النعمة لن تزول عنه فلن تزول. فأي شيء قد ضر ذلك الرجل حسدك له؟ لا شيء. وأما في الآخرة فلا ضرر عليه من حسدك، بل الضرر عائد عليك أنت في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فالحاسد يعيش مهموما، خصوصا إذا رأى ذلك المحسود كل يوم في زيادة، فتتكدر عليه حياته، وإنما كانت راحة باله أن يترك الناس وشأنهم وألا يلتفت إلى شيء في يد أحد غيره، فيرتاح لذلك باله. فأبت نفسه الخبيثة إلا أن ينظر إلى ما في أيدي الناس، ثم يذهب يحسد الناس على ما أتاه الله من فضله، فتضرر في دنياه، وربما أمرض الحسد صاحبه، يعني يصل إلى أن يمرض مرضا نفسيا أو عضويا من شدة الحسد، من شدة الغل والحقد الذي يجده على غيره يمرض. بل ربما تتعكر عليه علاقاته مع غير المحسود، يعني من شدة غله وحقده ربما توترت علاقاته مع زوجه، مع ولده، مع أبيه، مع أمه، لأنه خرج إلى حالة نفسية ومزاجية لا يستطيع معها أن يتحكم في مشاعره. فالضرر عائد عليك أنت أيها الحاسد لا على المحسود، وهو كذلك عائد عليك في الآخرة كما قدمنا. فالحسد غالبا يخرجك إلى الغيبة وإلى الشتم وإلى النميمة وإلى الوقوع في أعراض المسلمين وإلى ربما التحريش بالمسلمين، وكل ذلك من المآثم العظيمة التي أبدا لن يتركها الله عز وجل، ديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو الديوان الذي بين العباد، فهذا لا يترك منه شيء يوم القيامة. فتأتي يوم القيامة وتظن أنك من أهل الصلاة والقرآن والصدقة والإنفاق ومن رواد المساجد بيوت الله عز وجل، فإذا بك يا مسكين قد أتى حسدك على كل تلك الحسنات فأفناها. ثم إذا بك يا مسكين قد طرحت عليك من سيئات هؤلاء المحسودين، ثم نودي باسمك على رؤوس الخلائق أدخلوا عبدي فلان من نارا عياذا بالله. فضرر الحسد عائد عليك في الدنيا والآخرة، أما المحسود فمنتفع به، منتفع به في الدنيا، إذ من أشد أغراض الرجل مع أعدائه أن يرى ما يغيظهم، فهذا المحسود إذا رأى حاسده كل يوم في ضيق وغم وهم فرح لذلك واغتبط، فهو في الدنيا فرح بما أنت عليه من غل وحقد، يراه يزداد كل يوم فيزداد لذلك فرحا، وأما في الآخرة فهو أسعد الناس بحسدك، أسعد الناس بحسدك في الآخرة المحسود، يقف يوم القيامة ويسأل الله عز وجل القصاص منك، فتؤخذ حسناتك له وسيئاته لك، ثم يدخل هو الجنة وتطرح أنت في النار. وثم علاج آخر هو علاج عملي نختم به، هذه الثلاثة كانت من العلاجات العلمية، يعني أن تعلم بقلبك أن قدر الله عز وجل نافذ، وأن تعلم بقلبك أن الدنيا كذا وكذا، وأن تعلم بقلبك أن ضرر الحسد يعود عليك لا عليه هو منتفع به، كل ذلك علاج علمي، تكلم نفسك تذكر نفسك هذه المعاني. ويبقى علاج عملي وهو ناجع بإذن الله، ويبعد عنك وسواس الشيطان، وهو أن تجبر نفسك على أن تفعل خلاف ما يأمر به الحسد. يعني لو أنك حسدت فلانا فدعاك حسدك أن تقع فيه أمام الناس، تجبر نفسك لا أن تسكت، تجبر نفسك أن تمدحه وأن تثني عليه في ذلك المجلس الذي أتاك الشيطان فوسوس لك أن تذكره بسوء فيه، أن تمدح أخاك بما فيه من خير، بما فيه من صلاح، بما فيه من ولو خصلة واحدة، تمدحها وتضخمها وتتكلم عنها كثيرا، تربي بذلك نفسك وتدفع عنك وسواس الشيطان أن تتكلف عكس ما يأمرك به الحسد. وإن دعاك الحسد مثلا أن تشي به عند حاكم أو سلطان فلتتكلف أن تذب عنه وعن عرضه وعن ماله، أن تتكلف ذلك، أن تدافع عنه. نعم سيكون حينها قلبك يتقطع وأنت تفعل ذلك، لكنه العلاج، وكل العلاج مر، قلما تجد دواء طعمه حلو، الدواء كله مر، فهذا دواءك، فإن لم تأخذ الدواء فالداء لا يتلف الأبدان وإنما يتلف الأديان. فإن كنت تتحمل مشقة مرارة الدواء لداء يتلف بدنك، غايته أن يتلف بدنك، فلأن تتحمل مرارة دواء من داء يتلف دينك أولى وأولى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم عليك باليهود الملاعين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. رحماك بالمستضعفين من المسلمين في غزة، رحماك بالمستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي السودان وفي كل بلد يحارب فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم كن للمجاهدين في سبيلك عونا ونصيرا. اللهم وحد كلمتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.